بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال رحمه الله: يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأناه له وأنزلناه إياه، وجعل قسما من ذريته من سكانه، وأمره الله ببنيانه فبناه على تقوى الله وأسسه على طاعة الله، وبناه هو وابنه إسماعيل، وأمره ألا يشرك به شيئا، بأن يخلص لله أعماله ويبنيه على اسم الله، وطهر بيتي، أي من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس. وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظم محبته في القلوب وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب، والركع السجود أي المصلين، أي طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته، فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم. ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف، وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. هل ذكر الاعتكاف في هذه الآية؟ الاعتكاف مذكور في آية سورة البقرة، فكأن السعدي رحمه الله تبادر إلى ذهنه ذلك، ولا لم يذكر الاعتكاف هنا. أطهر بيتي للطائفين والقائمين، فقدم الطواف على القيام والصلاة لاختصاصه. وأما الاعتكاف فهو مذكور في سورة أو في آية سورة البقرة، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغ دانيهم وقاصيهم أي قريبهم وبعيدهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم أتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق، وعلى كل ضامر أي ناقة ضامر تقطع المهامها والمفاوز، والمهامه قريب من معنى المفاوز. المهمة هي الأرض الخالية، الصحراء، القفر. أي ناقة ضامر تقطع المهامها والمفاوز وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق أي من كل بلد بعيد، وقد فعل الخليل عليه السلام ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فدعي الناس إلى حج هذا البيت وأبديا في ذلك وأعادا، وقد حصل ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه فقال: ليشهدوا منافع لهم أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه. ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا من المنافع الدينية والدنيوية، أي ليذكر اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم، فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أي شديد الفقر. ثم ليقضوا تفثهم أي يقضوا نسكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال إحرامهم، وليوفوا نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق من تسلط الجبابرة عليه، وهذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما لفضله وشرفه ولكونه المقصود وما قبله وسائل إليه. والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، وقد أمر أولا بذلك: طهر بيتي للطائفين، ثم قال وليطوفوا. وهذا في فائدة إعادة ذكر الطواف، إشارة إلى أن طواف الإفاضة آخر أعمال الحج. وهذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما لفضله وشرفه ولكونه المقصود وما قبله وسائل إليه، ولعله والله أعلم أيضا لفائدة أخرى، وهو أن الطواف مشروع كل وقت
وسواء كان تابعا لنسك أو مستقلا بنفسه. وإذا حملنا على طواف الإفاضة فالأمر واضح، لماذا عاد الأمر به وأخره؟ لأنه من آخر ما يكون في أعمال الحج، وأيضا لأن الحاج أمر أن يكون آخر عهده بالبيت بالطواف، هو طواف الوداع. هذه الآيات قد اشتملت على أحكام كثيرة وفوائد، لو أردنا استقصاءها لم يتسع لها مجلس ولا أكثر من مجلس. قد ذكر الشنقيطي رحمه الله تفسيرها وما فيها من أحكام ومسائل في نحو نصف مجلد من أضواء البيان في تفسير هذه الأربع الآيات. فيقول الله تعالى فيها: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا أصله بمعنى هيأنا، دللنا، أنزلناه ذلك المكان، فهيأنا لإبراهيم مكان البيت ودللناه عليه وأنزلناه فيه ليبني بيت الله تعالى في ذلك المكان الذي بوأه الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وهذا نهي عن الشرك له ولذريته، فلا تشرك بالله شيئا ولا تقر الشرك في هذا المكان ولا في غيره. وقد خالفه المشركون الذين يزعمون أنهم ينتسبون إليه، فأشركوا بالله في هذا المكان الذي أمره الله بتطهيره، بل اتخذوا ذلك موضعا للشرك حتى أزال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهره من الشرك بالله، طهره من المخالفات والمعاصي، طهره من الأقذار والأنجاس والأوساخ، حتى يكون بيتا مطهرا حسا ومعنا. لهذه الطوائف المذكورة الذين ذكرهم الله تعالى تعظيما لهم وإكراما للطائفين الذين يفعلون الطواف حول البيت، والقائمين والركع السجود، قائمين المقيمين فيه لذكر الله ودعائه والصلاة والعلم، والركع السجود أي المصلين. وبدأ بالطائفين كما قال السعدي لأن الطواف لا يمكن إلا في ذلك الموضع ولا يشرع في موضع آخر، فقدمه لاختصاصه بذلك المكان، وثنى بالقائمين والركع السجود لكونها تفعل في كل مكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أذن أي أعلمهم، فالأذان هو الإعلام والإخبار. وقد جاء في بعض الآثار أن الله تعالى بلغ صوت إبراهيم إلى جميع الخلق، جاء عن بعض السلف أن إبراهيم قال: وكيف يبلغهم يا رب صوتي أو أذاني وندائي لهم بالحج؟ فوعده الله أن ينادي بذلك وأن الله تعالى يبلغ صوته إلى كل من في الأرض. فأعلم إبراهيم بذلك وأخبر من حوله حتى تناقل الناس الخبر ووصل إلى أرجاء الأرض. أو أنه دعا وبلغ الله صوته إلى جميع خلقه. ولذا قال يأتوك رجالا، أي يأتوك ماشين على أرجلهم وعلى كل ضامر، والضامر هو البعير الذي قد أضمره طول الطريق وبعد السفر. فيأتي من الناس من يأتي مشيا على قدميه، ويأتي منهم من يأتي راكبا على بعير أو نحو من المركوبات التي يركبها الناس الآن. يأتينا من كل فج عميق، والفج هو الطريق، والعميق هو البعيد. أي يأتينا، تأتي هذه النوق وهذه الضوامر من كل طريق بعيد. استدل بعضهم بهذه الآية على أن الحج ماشيا أفضل من الركوب، لأن الله تعالى قدمه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحج راكبا أفضل، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حج راكبا. ولما رأى شيخا يمشي على قدميه ولم يركب قال ما له لا يركب؟ قال يا رسول الله نذر أن يحج ماشيا. قال إن الله عن تعذيب هذا الرجل لنفسه غني، الله غني عن تعذيب هذا الرجل نفسه، وأمره أن يركب. فإذا إنما قدم الراجل على الراكب، قال العلماء جبرا لما قد يفوته من نقص. الذي لا يستطيع أن يحج راكبا يفوته الركوب والارتياح، تنكسر نفسه إذا رأى الراكبين وهو لا يقدر على الركوب. فقدم الله تعالى الراجل على الراكب تطيبا لنفسه وجبرا لما قد يفوته من نقص أو يحصل له من تعب. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. والمنافع هنا تشمل المنافع الدينية والمنافع الدنيوية. وكم تعدد منافع الحج؟ رفعة الدرجات، تكفير الذنوب، زيادة الحسنات، مضاعفة الصلاة، تعظيم الأجر، كل هذا من المنافع. التقرب إلى الله تعالى بسائر أنواع العبادات، فإنه يجتمع في تلك الأماكن من العبادات ما لا يمكن في غيرها، كرمي الجمار والوقوف بالمشاعر والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، عبادات لا يمكن أن يفعلها المسلم إلا في ذلك الموضع. كذلك ليشهدوا منافع دنيوية، من الناس من يدخل زيارة لأقاربه أو تجارة أو لقاء بإخوانه أو لقاء لأهل العلم. بل كان المحدثون والعلماء يستغلون موسم الحج للقاء أهل العلم وأهل الحديث. ولك أن تتخيل كيف كانت رحلتهم وتعبهم، فكان الواحد يطوف إلى بلدان الله الواسعة يطلب العلم، فكانوا يفرحون بموسم الحج لأنه يجمع العلماء من أنحاء الدنيا ويجمع أهل الحديث من أنحاء الدنيا. بدلا من أن يرحل المسافات الطويلة إلى اليمن، إلى العراق، إلى الشام، إلى خراسان، إلى مصر، يجتمعون في موسم الحج ويستفيد بعضهم من بعض، فهذا من المنافع. يلتقي الإنسان بمن يحب أن يلتقي به. وغير ذلك من منافع الحج التي يطول تعدادها، فأخبر الله أن من ذهب للحج يشهد هذه المنافع ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، يذكروا اسم الله أي يكثروا من ذلك في أيام معلومات، والأصح في قول أكثر السلف أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، العشر الأولى من شهر ذي الحجة. ويشرع كثرة ذكر الله فيها جميعا. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجون إلى السوق يكبرون ويذكرون الله، فيكبر الناس بتكبيرهم. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي شكرا لله على ما يسره لهم ورزقهم من بهيمة الأنعام التي شرعت هديا وأضاحي، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أي يشرع لكم أن تأكلوا من الهدي والأضاحي وأن تطعموا غيركم البائس الذي اشتد فقره حتى أصيب بالبؤس. ثم ليقضوا تفثهم، أي بعد نحر الهدي وهذه الأفعال، يقضوا تفثهم. أصل التفث في اللغة الوسخ، وقريب منه التفل، والتفل هو الرائحة الكريهة أو الرائحة المؤذية خلاف الطيب. ولذا جاء عن مجاهد، صح عن مجاهد ابن جبر من أئمة أهل التفسير، قال ثم ليقضوا تفثهم، قال قصوا أظفارهم، قصوا شواربهم، حلقوا رؤوسهم، نتفوا آباطهم، استحدادهم وطوافهم ورميهم للجمار، فسرها بكل ذلك. وذلك أن المحرم يصيبه شعث إذا أحرم، يمتنع من الطيب فيعرق ويشعث شعره، فإذا نحر هدية شرع أن يتنظف وأن يتطيب، وحل له كل شيء إلا عشرة النساء فهي بعد الطواف. فلذا يقضي تفثه أي يتنظف. وذكر جماعة من السلف كما ذكر مجاهد وأيضا غيره أن التفث هو المناسك، ليقضوا تفثهم أي يفعلوا مناسكهم، وهذا أيضا لا إشكال فيه، فإن المناسك أطلق عليها تفث لأنها تزيل الذنوب وتزيل الأوساخ المعنوية، فينحر ويطوف ويسعى ويقف بعرفة وبالمشعر الحرام، وكل هذا تطهير وإزالة للذنوب. فإذا بهذه المناسك يتطهر حسا ومعنى، يقضي التفث أي الطهارة الحسية بإزالة الأوساخ والشعث من على بدنه وإزالة الذنوب والسيئات منه بفعل مناسك الحج. فمن فسر التفث بإزالة الأوساخ من أشعار وأظفار ونحو ذلك قوله صحيح، ومن فسره بين مناسك الحج قوله صحيح. ولذا جاء عن مجاهد رحمه الله أنه فسر الآية بالجميع. وليوفوا نذورهم، وما المراد بالنذور هنا؟ من أهل العلم من قال النذور هي الهدي أطلق عليه نذرا، ومنهم من قال هي سائر المناسك. والحق أن الإنسان يفي بنذره الذي كان عليه أي نذر كان. وكان كثير منهم ينذر لله أنه إن وصل إلى البيت أو إن تيسر له الحق أن يفعل كذا، أن يصوم أو أن ينحر، فشرع له أن يفي بنذره. واستدل به بعضهم على أن الإنسان لو كان عليه نذر أن الأفضل أن يقضيه في مكة، وقد جاء عن بعض السلف فسره بالذبح ذبح الهدي وفعل مناسك الحج. وليطوف بالبيت العتيق، والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج والذي يكون في يوم العيد أو ما بعد إن أراد تأخيره. والعتيق، أصل العتيق في اللغة القديم، وسمي البيت العتيق لأنه أول مسجد بني في الأرض، أقدم المساجد، فلذا سمي بالبيت العتيق. وقال بعض المفسرين إنما سمي عتيقا لأنه أعتق من الجبابرة فلم يسلط عليه أحد، ومن أراده بسوء أهلكه الله، وقد جاء ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أنه قال إنما سمي البيت عتيقا لأنه أعتق من الجبابرة فلم يسلط عليه جبار، ومدار الحديث على عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، وقد روي مرسلا عن الزهري في خلاف في وصله وإرساله. وقال بعضهم سمي عتيقا لأنه أعتق من الغرق زمن الطوفان الذي كان في زمن نوح، قالوا فغرقت الأرض كلها إلا الكعبة أو إلا ذلك المكان، وهذا يحتاج إلى دليل فيه نظر. فالعتيق إما لأنه قديم أو أعتق من الجبابرة، وكلها جاءت عن بعض السلف. وفي هذه الآيات من الفوائد باختصار شرعية تطهير المسجد الحرام من كل أذى، وشرعية تنظيفه وتطيبه وتعطيره وتجميره حتى يكون أحسن ما يكون. وعليه الحال الآن ولله الحمد، فهو أطهر ما يكون وأطيب ما يكون حسا ومعنى، طهارة من الشرك والمخالفات، طهارة من الأقدار والأنجاس. ونسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على لتطهير من كل معصية، من التصوير، من تبرج بعض النساء الجاهلات، من بعض المخالفات التي قد تحصل. فالمشروع تطهير البيت من كل ذلك. في هذه الآيات من الفوائد جواز الحج راجلا وراكبا، والركوب أفضل عند أكثر العلماء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات أيضا من الفوائد شرعية الأكل من الهدي والأضحية، بل قد ذهب بعضهم إلى أن ذلك واجب لأن الله أمر به في الآية فكلوا منها، والصحيح أنه ليس بواجب، فهو أمر إرشاد واستحباب لا أمر إيجاب. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وحرص أن يأكل من جميع الهدي، 100 ناقة أمر من كل ناقة بقطعة وأكل منها. وفي هذا أيضا شرعية التصدق من الهدي والأضحية، وهذا يختلف باختلاف الحال. ففي بعض السنين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخر أحد بعد ثلاث، لما استغنى الناس أذن لهم، قال كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث فادخروا ما بدا لكم، استغنى الناس. وفي ذلك العام دفت الدافة فحصل جوع، فأمر النبي ألا يدخر أحد. فهذا بحسبه، لو رأى الإنسان الناس مضحين جميعا وأراد أن يكرم أهله وأولاده أبقى ذلك لأهله وأولاده وأهدى منها إن تيسر. وإن كان في الناس حاجة وشدة فالأفضل أن يتصدق من ذلك، ويستحب ذلك أكثر. إلى غير ذلك مما تضمنته هذه الآيات من فوائد ومسائل.